وأن المراد فاضربوا الأعناق. واستدلوا بقوله إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لفظا جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معنى له. وقال بعض العلماء فوق هنا بمعنى على، العرب تقول ضربته على عنقه وضربته فوق عنقه. وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف، أي فاضربوهم فوق الأعناق، أي فاضربوهم على الرقاب. وهذا قول ليس ببعيد. وقال بعض العلماء المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق. قال ومعنى فاضربوا رؤوسهم. والعرب معلوم أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس، ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفرق الهام، وهو معنى مشهور كثير في كلام العرب وفي أشعارها. قال الشاعر غشيته وهو في جوى باسلة، عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا، يفتخر بضرب الهام. ومنه قول عمرو بن الإطنابة أبت لي همتي وأبى إبائي، وأخذ الميد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. والآخر قال نفلق هاما من رجالنا عزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارها، ومن مدح الرجل للفارس هذا يضرب القوانس وهذا يضرب القونس. والقوانس جمع القونس، والقونس هو مقدم البيضة من الحديد على رأس الفارس. وقال بعض العلماء القونس على البيضة، وضرب القوانس كناية عن ضرب الهام وهي فوق الرقاب. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس بن عابس الكندي كلاهما كان رئيسا بيأسا يضرب في يوم الهياج القونسا. ومنه شعر العباس بن مرداس المشهور السلمي فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا، ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا، أكر وأحمال الحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانس. هذا قال به بعض العلماء أن المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق، أي فاضربوا رؤوسهم وفلقوا أمامهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء أن الله علم الملائكة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حز الرؤوس، وبين لهم مفصل الرأس الذي يطير الرأس عن الجثة، وأنه فوق الأعناق، لأن الرقبة المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز. إذا ضربه الإنسان طار الرأس بسرعة، وكان ذلك أهون لإبانة الرأس. ولذا كانت العرب تفتخر بضرب القناحد، والقناحد جمع قمحدة، وهو العظم الذي خلف الأذن، لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة، وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إطارة الرأس وإبانته عن الجثة كما هو معروف. ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه رأيت رجالا من قريش كثيرة، ولم أرى في القوم القيام كخالدي. كساك الوليد بن المغيرة مجده، وعلمك الشيخان ضرب القناحد. والقناحد جمع القمحدة، وهي العظم الذي خلف الأذن، لأنه نازل عن عظم الرأس مرتفع عن عظم الرقبة، محله من جوانب الرقبة محل المذبح، تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجثة. وعلى معنى قولي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال بعض العلماء واحد البنان بنانة، والتحقيق أن البنان أطراف الأصابع كما هو معناه المشهور في كلام العرب، والعرب يعرفون ضرب البنان لأن الرجل إذا ضرب أطراف يده أصابعه بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفا ولا رمحا، فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عنده من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي علموه على نوعين: إصابة المقاتل وإصابة الشواء، وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من أن يفعل شيئا، وكانت العرب تعرف هذا، ومنه قول عنترة بن شداد: وكان فتى الهجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كل بنان. والعرب تسمي أطراف اليد الأصابع بنانا، ومنه قول عنترة أيضا: وأن الموت طوع يدي إلى ماء وصلت بنانها بالهندوان. وما سأل وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع المفاصل وبالوجه والعينين، هو خلاف التحقيق المعروف من اللغة، لأن المعروف في اللغة أن البنان أطراف الأصابع، بعضهم يقول أطراف أصابع اليد، وبعضهم يقول تدخل فيه أطراف أصابع الرجل. والإطلاق المشهور إطلاق البنان على أطراف أصابع اليد، والعرب تقول بنان مطرف ومطرفة إذا خطبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء، وهذا هو المعنى المشهور المتعارف في كلام العرب. منه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. فقوله كف خضيب زينت ببنان أي بأصابع، والبنان مؤنثة، وربما ذكرتها العرب نادرا، ومن تذكيرها النادر قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي أيضا: وأرسلت فجاءني بنانها المطرف، ولم يقل المطرفة، والمطرف الذي هو الذي خضب أعالي بالحناء. هذا معنى قوله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك العذاب الذي يقول من ضرب الأعناق وضرب البنان، وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكته، ذلك كله واقع بسبب أنهم شاقوا الله، شاقوا معناه خالفوا ولم يتبعوا أمره، بل كذبوا رسوله وتمردوا على أوامره وعبدوا معه الأصنام وجعلوا له الأولاد والأنداد. فالمشاقة في لغة العرب المخالفة، وفلان وفلان في شقاق أي في خلاف، وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله فإنما هم في شقاق أي في خلاف. ومن المعنى قول الشاعر: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغة ما بقينا في الشقاق. قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق، لأن المتخالفين المتعاديين كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه الآخر، وقيل هو من شق العصا بمعنى الاختلاف، وقيل هو من المشقة، لأن كل من المتخالفين المتعاندين يطلب لصاحبه الإيقاع في المشقة، ومعنى مشاققتهم لله، مخالفتهم لأوامره ونهيه، وتكذيبهم رسله، وجعلهم له الأنداد والشركاء. هذا ما نقرر ذلك بأنهم شاقوا الله وشاقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم يشاقق الله. الظاهر أن جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الله معروف، دل عليه قوله فإن الله شديد العقاب، وتقدير من يشاقق الله يعاقبه فإن الله شديد العقاب لمن عاقب، والشدة ضد اللين والعقاب هو التنكيل على الجريمة. قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله، ومعروف في كلام العرب يقولون عاقب هذا عقابا ومعاقبة، أي نبتل به لأنه عصاك أو أجرم إليك، هو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن المنذر: ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ظهري. والله جل وعلا هو شديد العقاب وحده، ولا عقاب هو العقاب الشديد إلا عقاب الله جل وعلا. فعلى المسلمين أن يحذروا عقاب الله ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه، لأن الله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتمكين إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة، فإن شدد التعذيب على المعذب إلى قدر يقتل صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب. أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكر المذنب بآلاف التنكير المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت، فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا يمضي منه موت، هو الذي يجب أن يحذر ويخاف منه وتتجنب أسبابه في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. والله جل وعلا يقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه على مغاليق. ويقول تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو العذاب الذي يخشى.
لأن الأمر كله بيد الله، ولأجل فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت أبي على دينك، اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم جل وعلا، يصرفها كيف شاء، يوفق من شاء ويضل من شاء، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. علينا معاشر المسلمين أن نتفهم في هذه الآية وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يثبتنا وأن لا يجرنا وأن لا يحول قلوبنا إلا إلى ما يرضيه جل وعلا، لأن هذه الآية يخاف العاقل جدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبه كيف يشاء، فيقلب القلوب مثبت من شاء ومضل من شاء هادي من شاء ومذيب من شاء. ولذا أثنى الله جل وعلا على عباده الراسخين في العلم لأنهم يقولون آمنا به كل إلى أن قال عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ومعنى يحول بين المرء وقلبه. إنما عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به إدراك، لكن ما يقول الملاحدة أن محله الدماغ يحول بينه وبين قلبه فيستدير قلبه حيث شاء وشيء شاء، فقلبه من هدى إلى بلايا ومن بلاياته إلى هدى. قال بعض العلماء: وكذلك يقربه من أمر إلى خوف ومن خوف إلى أمر. ومعنى قال قلوب الأصحاب النبي من خوف إلى أمر، وقلوب سفرت من الأمر إلى الرعب والخوف الذي ألقاه في قلوبهم. فالأول هو الصحيح في معنى الآية، لأن هذه الآية تدل على أن الأمور بيد الله كلها كلها، إن الأمور كلها بيد الله، وأنه يصرف القلوب كيف يشاء، فيهدي من يشاء الهدى ويضل من يريد الضلالة. ما يفعله الناس بلا من أن الله لا يريد الشر، وأن العبد يخلق معاصيه باستقلال مشيئة الأرض وقدرته، مذهب لا يخلق خلقهم على عقل، لأن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا، وأنه إليه تحشرون، وأنه أي الله إليه تحشرون وحده. الحشر في لغة العرب معناه الجمع، تقول حشر الإمام العلماء أي جمعهم، وحشر الناس أي جمعهم، من قوله وأرضه الملائم حاشرين أي جامعين يجمعون لك السحراء. الحكم في مواد العرب الجمع، والناس كلهم يجمعون يوم قيامته إلى رب السماوات والأرض، كما قال: وحشرناهم جميعا وغالبهم أحدا. وقد بين في سورة الأنعام أنه يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله، يحشره ويجمعه يوم القيامة. وما تقدم في قلبه فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أنبائكم، ما فرطنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكما أنهم يحشر الناس كذلك يحشر الدواب والطير. وغير ذلك غير معنى القلب أنه الذي يحشره. هذه الآية جاءت ناهية عن ذلك، مبينة أن الناس إذا رأوا من فرعوا كتبوا على ما ولم يغيروا، وهم قادرون على أن يغيروا، أن الله يعم الجميع بعذاب من عنده، ولا يصيب ذلك خطوط دمنا ودمه وكتبوا المعاصي، بل يقيم الجميع هؤلاء بمعصيتهم، وهؤلاء بسقوطهم على المعصية وعدم نهيهم عنها. هذا الذي عليه الجمهور المفسرين: واتقوا فتنة. فقد جرى في هذه الدروس مرارا أن فتنة أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة، أطلقت الفتنة بمعنى الابتلاء، وهذا أكثر إطلاقها. ومنه قوله: سألوكم بالسر والخير فتنة بابتلاء يبتلناهم ما رزق لنبتلاهم به أي لنبتلاهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان وابتلاء ونصب. وعرف الفتنة في لغة العرب هي المدعو في النار، تقول العرب فتنة لها إذا وضعته في النار وألذته بها ليظهر أخالصه وأنسائه. وإذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق بالنار، ومنه في هذا المعنى قوله: ضمهم على النار يفتنون أي يجعلون فيها ويحرقون فيها. ومنهم على أصح التفسيرين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بنار يؤذون. فتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة فأخطأ. ومنهم لا أطلقت الفتنة على الكفر وعلى المعاصي كما قال قاتلوه في سبيل الله حتى لا تكون فتنة أي لا يقاتلكم على وجه الأرض كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وجهاد الدعاة أمامه إطلاق الفتنة على الحجة لقوله ثم لم تكن فتنتهم فجاء من قال معنى قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ودخلوا من الشرك على لا تصيبن ووزن فتنة معروف واختلف علماء العربية في توجيهه والذي يظهر أنه يفهم من هذا أن المتقين تدخل في مثل هذا الأسلوب إلا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواز عن هذا مع أن القرآن في أعلى درجات الإعجاز والذين ظلموا معناه ارتكبوا المعاصي ظلموا أنفسهم خاصة أي في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم بل هي تتعداهم إلى غيرهم أي لا تطيب خصوصهم بل تعم وتطيب الجميع وهذا معنى قوله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أي عقابه والنكال على الذنب قيل سمي عقابا لأنه يأتي عقيبه من أجله وعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية وأنا إذا رأينا السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعلمون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا لئلا يعمنا الله بعذاب من عنده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ركب سعيد المنكر فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده ومن لم يقدر على التغيير باليد فباللسان ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب وهو أضعف الإيمان ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهاها أحد أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والصالح والعاجز حقيقة يبعثه الله على نيته ولا يناله شيء من أولئك الآثمين إلا أن العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك هذا ما قلت فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب كونه شديد العقاب فيه تحذير شديد وتخويف لمن يقصر بامتثال أمره واجتناب نهيه فليس للمسلم أن يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا
فآلات وأجلت من بلقه ورزقت من الطيبات لعلكم تشكرون
عددكم قليل جدا مستضعفون في الأرض أن يستضعفكم أعداؤكم يرونكم ضعفاء ويعاملونكم معاملة القوي للضعيف وهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في المدينة قبل الهجرة عددهم قليل والكفار يستضعفونهم يضربونهم ويعلمون بعض أصحاب رسول الله وكانوا مختفين في دار الأرقم من أهل الأرقم عن الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لهم بعض عدة نسبية لإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما اذكروا نعمة الله وتذكروا ما أحلكم به من حال الضعف إلى حال القوة ومن حال القلة إلى حالة الكثرة فتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به وهذا معنى قلبه واذكروا إذ أنتم قليل القليل ضد الكثير والمستضعف الذي يراه غيره ضعيفا فيعامله معاملة القوي للبعيد للأرض هي أرض مكة التي كانوا في مقر الهجرة تخافون الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل والحزن في لغة العرب الغم من أمر فائت أعاذنا الله منهما فربما ردعت العرب الخوف بمعنى الحزن والحزن بمعنى الخوف تخافون أن يتخطفكم الناس التخطف هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة والخطف في لغة العرب معناه الأخذ بسرعة فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفت أن يتخطفكم الناس لقلتكم وضعفكم ليست لكم مناعة بكثرة ولا بقوة فالناس قادرون على أن يتخطفوكم يأخذوكم بسرعة واحدة واحدة فيقتلوكم فآواكم جل وعلا أي ضمكم إلى عزة ومناعة ينضمكم إلى هذه المدينة حرسها الله وقواكم بالأنصار هداهم فأسلموا وكان لكم محل مأوى وقوة وأيدكم لنصره العرب تقول أيده إلى قوة ورجل أيد معناه قوي والأيد في اللغة والأد معناه القوة ومنه والسماء بنيناها بأيد أيد قوة فليست من آيات الصفات لأن ووزن أيد فعل أما الأيدي التي هي جمع يد ووزنها بالميزان الصرفي أفعل فمعنى فوزن قوله والسماء بنيناها بأيد أيد معناه فعل من أيد بمعنى القوة العرب تقول فلان أيد أي قوي ورجل ذو أيد وآب أي ذو قوة وأيدكم قواف بنصره والنصر في لغة العرب هي إعانة المولود نصرهم الله بلا مختار وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم وبما أوقع بالكفار يوم بدر وبإنزال ملائكة تثبتهم وتقرب في قلوب عدوهم على معنى قوله فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات كأن في الكلام محلوبا دل المقام عليه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فقراء لا أموال لكم فآواكم الله وقواكم بنصره وجعل لكم الأموال رزقكم من الطيبات كما رزقكم بغنائم يوم بدر فهو مال طيب أطابه الله لهم بعد أن دامهم عليه لوما شديدا فقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم ثم قال بعد ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهي الطيبات التي رزقهم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لله نعمه وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده ويطلق من العبد لربه فيطلق الشكر من الرب لعبده كقوله إن ربنا لغفور شكور فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإطلاقه من العبد لربه وقليل من عبادي الشكور لعلكم تشكرون فشكر الرب لعبده معناه أن يذيبه الثواب الجزيل من عمله القليل وشكر الأبد لربه قال بعض العلماء ضابطه المنطبق على جزئياته هو أن يستعمل جميع نعم الله بما يرضي الله فهذه العيون التي فتحها في أوجهكم تبصرون بها نعم عظمى منه إليكم فشكرها ألا تستعملها إلا في طاعة الله ولا تنظروا بها إلا بما يرضي من خلقها ومن عليكم بها وهكذا الأيدي والأرجل وسائر النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه بما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. وهذا معنى قوله لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا على ذلك النعم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جماعة من المفسرين نزلت هذه الآية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. كان بني قريظة حلفاء الأوسي من الأنصار، وكان أبو لبابة صديقا لهم، وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأرادوا أن يحكموا فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال بنو قريظة أرسلوا للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان مناصحا لقريظة يثقون به أشد الثقة. فلما جاءهم استشاروا هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة رضي الله عنه والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني كنت الله ورسوله وكنت أمانته. فندم أبو لبابة رضي الله عنه ندما شديدا ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد وحلف بالله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يطلق الله عليه، فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشيا عليه، فأنزل الله التوبة عليه وقيل له تب عليك فحل عنك الرباط، فقال والله لا أحله ولا أحله عني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فحله عنه. وكان بعض العلماء يقول إن الآية التي تاب الله عليه فيها هي التي بعد هذه، وهي قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، فهو قد اتقى الله بالندم على ما فات منه والنية ألا يعود وتعذيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه بالعطش والجوع حتى أخر مغشيا عليه وأدرى به بما وقع منه، فجعل الله له فرقانا أي مخرجا من ذلك بأن تغى عليه كما يأتي في شرحها. هذا معنى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله خيانة الله يتقيض من امتناء أوامره واجتناب نواهيه، وخيانة الرسول يتقصر في طاعته كهذا الصحابي الذي أفشى سره إلى يهود بني قريظة فقد خان الله ورسوله، ثم تاب الله عليه وتخون أماناتكم لأن جميع التكاليف كلها أمانات عند المكلفين كما سيأتي إيضاعه بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكان بعض العلماء يقول الأمانات أوامر الله ونواهيه التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو، فإن الإنسان في بيته قد تكون عليه الجنابة لا يعلم بأنها، قد يكون عليه العدد وقد يجيء المسجد والمصلي والمصلي وقد يصلي وقد يصلي، هذه أمانات. أما الله عندها لا يعلمها إلا هو، فليس عليه أن يقول وتحقر أن الأمانة تشمل جميع التكاليف بيده إلى حلقه أنه ذبح. إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سبب ذلك أن أولاده وماله في بني قريظة، فأشفق على أولاده وماله فأنزل الله واعلموا أيها الناس أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء واختبار، كما أوقع الأموال والأولاد أبا الإشفاق عليهم أوقع أبا لبابة في الزلة، وأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم، أجر الله أعظم من الأموال والأولاد، فما عند الله خير من غيره، وهذا معنى قوله وأن الله عنده أجر عظيم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن لا يخون الله ولا يخون رسوله ولا يخون أماناته، وأن يعطينا أجره العظيم. اللهم لا تجعلنا من الخائنين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يوئتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. نادى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان، وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنهم يجعل لهم بسبب ذلك فرقانا
ويغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات. إن تتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه يجعل لكم فرقانا. أروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه سئل عن قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال معناه يجعل لكم مخرجا، وتلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والعرب تسمي المخرج من الشيء فرقانا، كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون، لأن من كان في كرب من كروب الدنيا أو الآخرة وقد فارق ووجد منه مخرجا، كأنه وجد فارقا يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب من إطلاق الفرقان بمعنى المخرج. قول الراجز ما لك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحل وبان، أي ما لك من طول الأسى مخرج. ومنه قول الآخر وكيف أرد الخلد والموت طالبي، وما لي من كأس المنية فرقان، أي ما لي من الموت مخرج ولا بد. وقال بعض العلماء فرقانا نصرا وتأييدا، لأن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، لأنه يوم نصر فرق الله فيه بين الحق والباطل، بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة. قال بعض العلماء فرقانا فتحا، وقال بعض العلماء يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والحسن والقبيح والأقوال المتقاربة. وتقوى الله جل وعلا كفيلة بكل خير من خيري الدنيا والآخرة، فيكفر عنكم سيئاتكم. مادة الكاف والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها الستر والتغطية، فمعنى يكفر عنكم سيئاتكم أي يغفرها يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى لا يظهر لها أثر تتضررون به ويغفر لكم. كذلك الغفران معناه أيضا الستر والتغطية، إلا أن لأنه جل وعلا يغفر الذنوب أن يسترها ويغطيها. والتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر، وفي ذلك التوكيد من الترغيب في التقوى ما لا يخفى. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم، ففضله عظيم، ومن فضله ما تفضل عليكم به وما نصركم به يوم بدر وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء التفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة وجاء تائبا إلى الله نادما، وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم، وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه، وأغشي عليه بعد سبع وتاب الله عليه. قالوا هذه فيها توبته لأنه اتقى الله بالندم على ما فات والإقلاع وربطه نفسه واعترافه بالزلة، فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقانا، أي مخرجا أخرجه به من مأزق الذنب وتاب عليه جل وعلا. هكذا قاله بعض العلماء والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم، فضله عظيم على خلقه، يتفضل عليهم بخيرات الدنيا والآخرة.
إن كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين.
أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. قال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال مكية، مع أن الأنفال مدنية، والأظهر أن هذه الآيات كغيرها من سورة الأنفال مدنية، وذلك أن الله لما فتح على نبيه ونصره يوم بدر وأنزل سورة الأنفال في وقعة بدر ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منها، وعرفه إنعامه عليه حيث أنجاه من